بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم معنا أيها الإخوة في آخر لقاء كان بيننا بعض الأصول والقواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهاجهم في باب التكفير. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتدارس ما تيسر من هذه القواعد التي لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها، وذلك لمسيس الحاجة إليها ولعظم الخلل الواقع في هذا الباب وقواعده. عليكم السلام ورحمة الله. يا أبو محمد، كيف الحال؟ بارك الله فيك، الله يسعدك، بارك فيك. وهذه أيها الإخوة الجملة، أعني الكلام في هذا الباب وهو التكفير وما يتعلق به من قواعد ومسائل، وتفريع على ما جاء في قول المصنف رحمه الله تعالى من أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب. فأقول أيها الإخوة بالله التوفيق، ومن أصول هذا الباب أيضا، أعني باب التكفير عند أهل السنة والجماعة، أن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير للمعين، أن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير للمعين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أيها الإخوة أن لإطلاق التكفير عند أهل السنة والجماعة حالتان. الحالة الأولى التكفير على سبيل الإطلاق، والحالة الثانية التكفير على سبيل التعيين. مثال ذلك ما يقرره أهل العلم أيها الإخوة في مصنفاتهم العقدية عند كلامهم في هذا الجانب، كقولهم مثلا: من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو كافر، وهكذا غيرها من العبارات التي تجري على ألسنة أهل العلم عند بيان هذه المسائل. لكن هل هذا القول منهم على سبيل الإطلاق أو على سبيل التعيين للأشخاص؟ ما يا إخوة، على سبيل الإطلاق وليس على سبيل التعيين والتحديد لكل شخص بعينه. هذا الإطلاق لهذا الحكم وهو التكفير لا يستلزم أن كل من قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا أنه يكفر. إذن نرجع للقاعدة أن التكفير المطلق لا يستلزم ماذا؟ التكفير للمعين، يعني للذي فعل الكفر. فلا بد من التفريق بين البابين، التكفير على سبيل الإطلاق والتكفير على سبيل التعيين. لماذا أيها الإخوة لا يستلزم هذا الإطلاق وهو التكفير على سبيل الإطلاق، لماذا لا يستلزم التكفير للمعين؟ هذا يتبين بالقاعدة الآتية أو الأصل الآتي، وهو أن تكفير المعين يتوقف على ثبوت شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. أن تكفير المعين يتوقف على ثبوت شروط التكفير في حق مرتكب التكفير، ويتوقف أيضا على ثبوت انتفاء الموانع عن هذا الشخص، بمعنى أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طيب، نقول في بيان هذا أكثر كما قرر أهل العلم في بيان معنى القاعدة، أن الحكم بتكفير المعين لا بد له من شروط، وهذه الشروط لا بد من توفرها، وأن التكفير المعين لا بد فيه من انتفاء الموانع. لماذا؟ لأن للتكفير موانع فلا بد من انتفائها وزوالها، كما أنه لا بد من استجماع الشروط واستكمالها. بهذا أيها الإخوة، إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، حينئذ يأتي الحكم بالتكفير. هذا معنى أيها الإخوة القاعدة التي قررها أهل العلم، أن تكفير المعين يتوقف على ثبوت شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. وهذا أخواني ما قرره أهل العلم قديما وحديثا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 372، وانتبهوا لأن كلامه يعد قاعدة. قال رحمه الله: نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقال أيضا رحمه الله تعالى في المجلد 12 صفحة 498 من الفتاوى، قال: التكفير العام كالوعيد العام، التكفير العام كالوعيد العام يجب القول في إطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. يقول: التكفير العام كالوعيد العام. التكفير العام يعني التكفير المطلق، أحسن، كالوعيد العام الوارد في النص الشرعي، مثلا كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد ماذا؟ عام ولا خاص؟ هذا وعيد عام. التكفير العام كالوعيد العام، التكفير العام كهذا الوعيد العام الوارد في النصوص، فيجب أن نقول بالإطلاق في حال الإطلاق وبالتعيين في حال التعيين. فكما أن الوعيد في الآخرة متوقف على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كذلك التكفير متوقف على ماذا؟ على ثبوت الشروط وعلى انتفاء الموانع. هذا معنى قوله رحمه الله: التكفير العام كالوعيد العام. من هنا أخواني قال علماؤنا إنه لا بد من إقامة الحجة على من ارتكب المكفر، أعني الشيء أو العمل المكفر، ولا بد أيضا من إزالة الشبهة عنه، لأن هذا العمل قد يكون ناشئا عن شبهة وعن حصول لبس عنده في هذا الجانب. إذن لا بد من إقامة الحجة بالنصوص ومن إزالة ما اشتبه عليه في هذا الجانب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بغية المرتاد كتاب مطبوع في مجلد في صفحة 311، قال انتبهوا لكلامه: حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث الله بها رسله. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فليس لأحد، وانتبهوا للكلام لأنه في غاية الأهمية إخواني، وهو علاج لقضايا كثيرة تعاني منها الأمة في هذه الأيام. قال: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. وهذه قاعدة يا إخوان، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الفتاوى 12465. هذا التقرير أيها الإخوة لكلام هذا التقرير لهذا الباب من خلال كلام أهل العلم لا بد من مراعاته ولا بد من العناية به، لأن الجهل به أيها الإخوة قد أدى إلى آثار سلبية يعني لا تحمد عقباها أبدا. وما قيام الثورات والخروج على الحكام وولاة الأمور إلا بسبب الجهل بهذه القواعد والأصول الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وبسبب أيضا الجهل أو الغفلة عن كلام أهل العلم في هذا الجانب. ما الدليل على أنه لا بد من إقامة الحجة ومن إزالة الشبهة عن هذا الشخص الذي قد ارتكب أمرا يخرجه من الملة؟ الأدلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة، منها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أيضا أخواني من أصول هذا الباب يعني باب التكفير والكفر عند أهل السنة، وهذه الأصول التي لا ينبغي أن تجهل، أقول من أصول هذا الباب الهامة العلم بضوابط وشروط التكفير. تكلمنا أنه لا بد من توفر الشروط واستكمالها ومن انتفاء الموانع وزوالها حتى يحكم على الشخص بأنه والعياذ بالله كافر. طيب، ما هي هذه الشروط وما هي تلك الموانع التي لا بد من اعتبارها حتى ينزل هذا الحكم على ذلكم الشخص المعين؟ أولى أيها الإخوة هذه الشروط: العلم بالشيء المكفر. العلم بالشيء المكفر بمعنى العلم بأن هذا الشيء الذي ارتكب يعتبر أو يعد مخرجا من الملة، وأن فاعله يعد كافرا والعياذ بالله. العلم بالشيء المكفر سواء كان هذا الشيء قولا أو كان هذا الشيء فعلا أو كان هذا الشيء من الأمور المتعلقة بالقلب أو الاعتقاد. لماذا أيها الإخوة لا بد من العلم؟ لأن العلم هو مناط التكليف، لأن العلم هو مناط التكليف، فلا تكليف إلا بعلم. ولهذا أيها الإخوة إذا علم الإنسان فإنه يحاسب، وبالعلم يحكم عليه بالشيء الذي يستحقه. فإذا العلم أيها الإخوة يعد من الشروط الأساسية التي لا بد منها في الحكم بالكفر. بناء على هذا يقال أيها الإخوة إن الفاعل للكفر جهلا معذور عند الله جل وعلا، إن الفاعل للكفر جهلا معذور عند الله تعالى. لماذا؟ لعدم درايته بأن هذا العمل من المكفرات، أو أن هذا الأمر من الأمور المخرجة من الملة والعياذ بالله تعالى. تقدم معنا أولا الكفر والتكفير من الأحكام الشرعية التي لا بد من الرجوع فيها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصوص جاءت ببيان كل ما يتعلق بهذا الباب. على هذا نقول: ما هي الأدلة على هذه الشروط، وما هو دليل هذا الشرط وهو العلم؟ الدليل أيها الإخوة على أنه لا بد من اعتبار العلم أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، يعني في ليلة عرسها، فجلس على فراشي مجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. السؤال إخواني بعد سماعكم للحديث: أين كلمة الكفر في هذا الحديث؟ وفينا نبي يعلم ما في غد، قول الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، هذا الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن علم الغيب من الأوصاف الخاصة بالله عز وجل، ومن صفات الربوبية التي لا يجوز بحال أن تنسب أو يوصف بها مخلوق. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب خاص بالله جل وعلا، فنسبته إلى المخلوق يعتبر شرك وكفر في الربوبية. فقولها هذا: وفينا نبي يعلم ما في غد، كفر والعياذ بالله. ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ قال: دعي هذا. إذن النهي عن إطلاق هذه الكلمة. السؤال: هل حكم بكفرها؟ ما حكم بكفرها، وذلك لجهلها وعدم علمها رضي الله عنها. دليل آخر أيها الأخوة، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، ثم ذروني في الريح. لماذا؟ حتى يتناثر، ما كان من إحراق. فوالله، انتبه لكلام، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: فلما مات فعل به ذلك، فأمر الأرض، أي الله جل وعلا، فأمر الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم أمام الله جل وعلا، فقال أي الله تبارك وتعالى له ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك، فغفر له. هذا الحديث أيها الإخوة استدل به أهل العلم على اعتبار الجهل في باب التكفير. فهذا الرجل أيها الإخوة عذر بجهله مع ارتكابه أمرا مكفرا، وقد تتابعت تقريرات أهل العلم على هذا كما سيأتي. هذا الرجل وقع في أمر مكفر، ما هو أخواني؟ من يعرف؟ عبد الرحمن. الشك في قدرة الله تبارك وتعالى. إذا تأملنا نجد أنه وقع في أمرين: إنكار قدرة الله والشك فيها، وإنكار إعادته بعد الموت، وهذان أصلان عظيمان من أصول الإيمان والدين. فهناك أصل متعلق بالله وهو أنه على كل شيء قدير، وهناك أصل متعلق بالإيمان باليوم الآخر وهو إعادته بعد موته وإحياؤه ومجازاته على عمله. كيف عامله الرب تبارك وتعالى؟ سأذكر لكم جملة من أقوال العلماء في هذا من خلاله يتبين لكم إن شاء الله تعالى المقصود. يقول الخطابي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى، أنه جاء في الحديث فغفر له، مع أنه قد ارتكب الأمر المكفر في قوله فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني، شك ولا يعذبني. قال الخطابي كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ قال والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل ذلك، ما الذي فعله أحمد؟ أحسنت، حرقه ونثره في الأرض، فظن أنه إذا فعل ذلك لا يعاد بالتالي فلا يعذب. قال وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه. نعم جهل، لأنه لم يكن جاهلا لما تصرف التصرف الذي وقع منه. قال وقد غفر له، يقول ابن حزم، لإقراره وخوفه وجهله. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في أثناء حديثه عن حكم من جحد فرضا من فرائض الإسلام، قال وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه، قال فلا يكفر صاحبه به. ثم قال كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويقوموا بذره في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. وللشيخ الإسلام رحمه الله كلام عظيم في التعليق على هذا الحديث، تجدونه في المجلد 11 في صفحة 409 إلى 411. إذن أيها الإخوة هذه بعض الأدلة في بيان هذا الحكم الشرعي وهذا الشرط من شروط التكفير، ألا وهو العلم. فالعلم لا بد منه، وإذا وجد نقيضه أو ضده وهو الجهل عذر صاحبه، وبالتالي يكون قد وجد ماذا؟ مانع من موانع الحكم عليه بالكفر. في خصوص اعتبار العذر بالجهل إخواني، لا بد من أن نتنبه إلى أن العذر بهذا الوصف وهو الجهل لا بد أن يعلم أنه يختلف باختلاف الأزمنة، وأنه يختلف أيضا باختلاف الأمكنة، وأنه يختلف أيضا باختلاف الأشخاص الذين وقع منهم الكفر، وأنه يختلف أيضا باختلاف المسائل المجهولة. إذن لابد من التنبه لهذه الأمور. فالعذر في الأزمنة والأمكنة التي يغلب فيها الجهل أو تشويه الإسلام آكد وأولى بل وأوجب من الأزمنة والأمكنة التي ليست كذلك. والعذر بالجهل في المسائل الدقيقة الخفية التي قد لا يكون العلم بها يسيرا على صاحبه أولى وآكد من المسائل الجلية الظاهرة الواضحة التي بإمكان كل أحد أن يعلمها. وهكذا العذر أيضا للأشخاص الذين هم حديث عهد بإسلام أو كانوا في بيئة ليست بذات علم أو كانت عندهم مدارك الفهم الاستيعاب ضعيفة، فكل هذه الأمور لا بد من اعتبارها في حال الحكم على الشخص، فليس هذا الشخص الذي حاله كذلك كحال الشخص الخالي من هذه الأمور. إذن هذه جوانب أيها الإخوة لا بد من استصحابها ولا بد من التنبه لها، وهذا قد قرره غير واحد من أهل العلم. وأنقل لكم نقلين عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا. يقول رحمه الله في كتاب الرد على البكري المعروف بكتاب الاستغاثة في المجلد الثاني صفحة 731، نبه رحمه الله تعالى على هذا بقوله، انتبهوا لكلامه، قال: فإن بعد معرفة ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، إلى أن قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. لابد من اعتبار العلم وانتفاء الجهل. قال: ولهذا ما بينت، يقول شيخ الإسلام، هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفضل وقال: هذا أصل دين الإسلام. وقال رحمه الله أيضا في الفتاوى مجلد 11407، قال: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس بها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف أو حتى يعرف ما جاء به الرسول. إذن لابد من العلم بالشيء المكفر، لابد من اعتبار العلم وتوفره، ولابد من انتفاء الجهل وزواله. لا يعني هذا أيها الإخوة يعني تقرير هذا الأمر، وهو أن الجهل عذر معتبر، أن يبقى المرء على جهله وأنه يتحجج بعدم وجود أهل العلم، لا، بل لا بد له من السعي والسؤال عما لا بد له منه. إنما المقصود هنا أن هذا الوصف متى وجد عن الجهل لأي سبب معتبر شرعا فإنه ماذا؟ فإنه يعذر به صاحبه. الخلاصة أخواني في هذا الشرط أن اعتبار العلم في التكفير أمر ضروري وشرط أساسي. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم الكبائر، وكلامه يعد قاعدة وخلاصة لما تقدم معنا، قال رحمه الله: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم، يعني الحكم الواجب من الأحكام الشرعية والفرائض والأحكام التي فيها تحريم ونهي مؤكد. قال: وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله تعالى أعلم. إذن كلام الذهبي رحمه الله يعتبر خلاصة لما تقدم من اعتبار هذا الشرط، ولا بد أيضا من التنبه لما تقدم معنا، وهو أن العذر بالجهل لا بد فيه من النظر إلى حال الشخص ونفسه وما يحيط به ويكون فيه من البيئة من الزمان ومن المكان، ولا بد من النظر أيضا إلى نوع المسألة التي جهلها أو وقع له الجهل فيها. هذه خلاصة يعني ما يتعلق بهذا الشرط الأول من شروط التكفير. في اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل بقية الشروط، ثم ندخل في مباحث من الإيمان باليوم الآخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.